والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد انتهينا من موضوع الاستدلال غير المباشر ننتقل الآن إلى الاستدلال المباشر. وقبل أن نتحدث عن طرق الاستدلال المباشر نأخذ شيء موجز من المقارنة بين الاستدلال غير المباشر والاستدلال المباشر. فالاستدلال قسمناه إلى قسمين: استدلال مباشر واستدلال غير مباشر. لحظة، لماذا سمينا هذا الاستدلال مباشرا وسمينا هذا الاستدلال غير مباشر؟ هذا الاستدلال وهو الاستدلال المباشر يقام فيه الدليل على المطلوب بشكل مباشر من دون توسط شيء آخر، فمن هنا سميناه استدلالا مباشرا، لأن نقيم الدليل أو البرهان على الشيء المطلوب وبشكل مباشر. بينما في الاستدلال غير المباشر لا نقيم الدليل على المطلوب، وإنما نقيم الدليل على لازمة المطلوب، ثم ننتقل من النتيجة إلى المطلوب. فإذن في الاستدلال غير المباشر نصل إلى المطلوب عن طريق الإستدلال على لازمة المطلوب، ولذا ذكرنا أنواع التلازم بين القضيتين وهي الأنواع الأربعة. وقلنا أنه في الإستدلال غير المباشر نستدل بالتناقض فنثبت من صدق إحدى القضيتين كذب الأخرى اللي هي المطلوب أو بالعكس، ونستعمل طريقة العكس المستوي فنثبت من صدق اللازمة صدق المطلوب، ونستعمل طريقة عكس النقيض أيضا نثبت من صدق اللازمة صدق المطلوب. وفي الاستدلال كما في الاستدلال غير المباشر لدينا ثلاثة طرق أو ثلاث طرائق، كذلك في الاستدلال المباشر لدينا ثلاثة طرق أو ثلاث طرائق الاستدلال، هي القياس والاستقراء والتمثيل. القياس يلعب دور كبير، يعني يستخدم بكثرة في العلوم العقلية. في العلوم العقلية نستخدم القياس بكثرة، ومن هنا تأتي أهمية القياس وأهمية الحاجة إلى القياس. الاستقراء يستعمل بكثرة في العلوم الحديثة، ونأتي نتحدث عن هذا بشكل مفصل. العلوم الحديثة سواء كانت علوم إنسانية أو طبيعية أو علوم أخرى، أكثر ما يستعمل فيها للاستدلال طريقة الاستقراء. فإذا أيضا الحاجة للاستقراء تكون مهمة جدا لهذا السبب. التمثيل يأتي أيضا كطريقة استدلال في العلوم القديمة موجود، وكذلك في العلوم الحديثة، لكن لا يبلغ من حيث الحاجة إليه وكثرة استعماله بمستوى الحاجة وكثرة استعمال القياس، أو بمستوى الحاجة للاستقراء وكثرة استعماله. الآن ننتقل إلى الموضوع الأول وهو القياس. نأخذ أمثلة، ومن خلال الأمثلة نتعرف على المقصود بالقياس في هذا المجال كمصطلح منطقي وكطريقة استدلال منطقية. Thank you. الآن لنستوضح معنى القياس. طبعا الموضوع الأول الذي ندرسه الآن من طرق الاستدلال المباشر هو القياس. القياس هو تطبيق القاعدة الكلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئي، هذا هو تعريف القياس. عندنا طبعا درسنا نحن الكلي والجزئي، عندنا قاعدة كلية، قاعدة كلية يعني كما نسميها الآن قاعدة عامة تطرد في جميع أمثلتها وتنطبق على تلك الأمثلة، وتطبيق القاعدة على تلك الأمثلة يتوخى منه معرفة حكم ذلك المثال. فعندنا جزئيات موجودة، هناك كلي ينطبق على هذه الجزئيات، نحن نقوم بتطبيق هذا الكلي على هذه الجزئيات. ما هي الغاية من تطبيق أو ما هي الفائدة من تطبيق هذا الكلي على هذه الجزئيات؟ الفائدة أن نتعرف حكم تلك الجزئيات. فإذا القياس هو قاعدة عامة، قاعدة كلية تطبق على جزئياتها لمعرفة حكم تلك الجزئيات، وطبعا هذا يستعمل في الحياة بشكل واسع. حنأخذ أمثلة، مثلا عندنا قاعدة مبدوءة بكل، كل تفيد العموم يعني قاعدة كلية، كل من يشرب الخمر فاسق، هذه قاعدة شرعية، قاعدة فقهية، قاعدة شرعية نسميها قاعدة فقهية، هذه من القواعد العامة. طبعا إلها جزئيات في الخارج، إذا طبقناها على جزئياتها تكشفنا عن الحكم الذي ينطبق على ذلك الجزء ويصدق على ذلك الجزء. فالقاعدة هنا كل من يشرب الخمر فاسق. جزء لنأخذ مثال شخص اسمه خالد، هذا الشخص يتناول الخمر، فلو طبقنا هذه القاعدة على هذا الشخص النتيجة هتكون أننا سنحكم على هذا الشخص بأنه فاسق. لاحظين الآن كيف؟ والقياس نعيش في حياتنا هذا نطبق، لكن من دون أن نستعمل الترتيب المنطقي. يعني عندما نجد مثلا شخص يتعاطى شرب الخمر نحكم عليه من الناحية الشرعية بأنه فاسق. كيف حكمنا عليه بأنه فاسق؟ لأن هناك قاعدة شرعية تقول كل من يشرب الخمر هو فاسق، طبقنا هذه القاعدة عليه، ولما طبقنا هذه القاعدة عليه فهمنا حكمه وهو الفسق، يعني يحكم عليه بالفسق كما نقول بالتعبير الشرعي وبالتعبير القانوني. فإذا في القياس عندنا قاعدة وهي كلي، وعندنا جزئيات تنطبق عليها تلك القاعدة، وعندنا حكم يستفاد من تطبيق القاعدة على الجزئيات، وهذا الحكم هو الحكم الذي يحكم به على الجزئيات. نأخذ مثال آخر من مجال آخر، طبعا هذا كان مجال الشريعة، نأخذ حكم آخر مجال آخر من الكيمياء مثلا. هناك قاعدة تقول كل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن، هذه القاعدة مبدوءة بكل، عادة لما تكون مبدوءة بكل يعني قاعدة، ولما نقول قاعدة يعني عامة تنطبق على كل جزئياتها وكل مصاريقها وكل أمثلتها. هذه القاعدة الآن لها جزئيات، من جزئياتها الحديد، لأن نحن نلاحظ أن الحديد يتمدد بالحرارة فيكون من جزئيات هذه القاعدة. لو طبقنا على هذه القاعدة على الحديد حتكون النتيجة أن الحديد معدن، لأنه الذي يتمدد بالحرارة هو المعدن، والحديد يتمدد بالحرارة إذن هو معدن. فلمعرفة حكم هذا الجزئي وهو كونه معدنا نطبق هذه القاعدة. إذا طبقنا هذه القاعدة من تطبيقنا هذه القاعدة على الحديد نستكشف أن الحديد من نوع المعدن. الآن لو أردنا أن نرتب، ترى أن احنا نطبق القواعد الموجودة في أذهاننا، سواء كانت قواعد علمية أو أفكار عامة أو في حياتنا العلمية وغير العلمية، نستخدم القياس ونطبق ما لدينا من قواعد عامة على جزئياتها الموجودة في الخارج. لو أردنا أن نرتب هذا التطبيق، يعني هذا التطبيق لو أردنا أن نرتبه ترتيبا علميا منطقيا، ماذا نعمل؟ نأتي بالجزئي، نأخذ هذا الجزئي مثل كما في مثالنا خالد، وأنطبق عليه الموضوع القاعدة. موضوع القاعدة من يشرب الخمر، فنقول خالد يشرب الخمر. ثم نجي نأتي بالقاعدة بكاملها، نقول كل من يشرب الخمر فاسق. النتيجة حتكون عندنا خالد فاسق. وحبين كيف نستخرج النتيجة من هاتين القضيتين. الآن في ترتيب القياس عندنا قضيتان، قضية تشتمل على الجزئي الذي نريد أن نطبق عليه القاعدة حتى نستفيد ماذا تحكم عليه القاعدة عندما تطبق عليه، وقضية ثانية هي القاعدة، قضية الكلية، قضية ثانية نسميها القضية الكلية. وعدنا نتيجة قضية ثالثة نستخلصها من القضيتين، نستخرجها من القضيتين السابقتين. كيف نستخرج هذه القضية الثالثة؟ يأتي هذا فيما بعد نتحدث عنه عندما نتحدث عن حدود القياس ومصطلحات القياس. مثالنا الثاني الآن، كيف نرتب هذه المجموعة ترتيبا منطقيا يوصلنا إلى النتيجة المتوخاة، وهي معرفة حكم الحديد، هل هو معدن مثلا أو غير معدن. حنقول الحديد يتمدد بالحرارة، وأخذنا موضوع القاعدة نفسها الكلية، خلينا محمول للحديد، يعني الحديد يتصف بهذا الوصف، الحديد يتمدد بالحرارة. نأتي بالقاعدة العامة، نقول كل ما يتمدد بالحرارة فهو معدن. النتيجة حتكون عندنا الحديد معدن لأنه يتمدد بالحرارة. إذن القياس هو تطبيق القواعد على أمثلتها وجزئياتها لمعرفة حكم تلك الأمثلة وتلك الجزئية. نطبق القاعدة على مواردها لنعرف حكم ذلك المورد، كما مثلنا بهذين المثالين. الآن نأخذ فكرة عن مصطلحات القياس قبل أن ندخل في موضوع القياس بشكل مفصل. طبعا المصطلحات ذكرنا نحن في بداية في البحث التمهيدي لعلم المنطق أنه عندنا مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة. مصطلحات العامة هي التي تستعمل في أكثر من موضوع من موضوعات المنطق، والمصطلحات الخاصة هي التي تستعمل في موضوع واحد أو خاص من موضوعات المنطق. القياس تدخل فيه المصطلحات، جملة من المصطلحات العامة التي تقدمت، وله مصطلحات خاصة. نحن الآن نأخذ المصطلحات الخاصة بالقياس، نسميها مصطلحات مصطلحات القياس. أولا صورة القياس، ثانيا المقدمة، سموها مادة القياس أيضا، مصطلحات القياس. المصطلح الأول من مصطلحات القياس ما يسمى بصورة القياس. طبعا عندما نقول صورة هنا الشكل الترتيبي للقياس، الشكل التأليفي للقياس. القياس قلنا يتألف من قضيتين تستنتج منهما قضية ثالثة كما في مثالينا السابقين. هذا خالد يشرب الخمر وكل من يشرب الخمر فاسق، هذا نسميه صورة القياس. هذا هو شكل القياس. يرتب القياس، نقول يرتب القياس على هذا الشكل أو على هذه الصورة أو بهذه الكيفية. فإذا صورة القياس هو كيفية ترتيب القضيتين اللتين يتألف منهما القياس، مثل الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، هذه نسميها صورة القياس. يعني كيف أخذنا هذا خليناها أولى وهذه خليناها ثانية. القضية التي تشتمل على الجزء الذي يراد معرفة حكمه نخليها أولى، والقضية الثانية التي تشتمل على القاعدة التي هي القاعدة في الواقع نخليها ثانية. هذا الترتيب بهذا الترتيب، كون هذه أولى كون هذه ثانية، هذا نسميه صورة القياس. قياس له صورة معينة، وعلى أساس من هذه الصورة نأتي أنه يقسم إلى أقسامه. المصطلح الثاني من مصطلحات القياس المقدمة. المقدمة وتسمى أيضا مادة القياس، وهي القضايا التي يتألف منها القياس من دون ملاحظة تأليفها. إذا لاحظنا تأليفها هتكون صورة، لكن احنا من دون أن نلاحظ تأليفها نقول القياس مثلا في مثالنا هذا يتألف من قضيتين: الحديد معدن، وقضية ثانية كل معدن عنصر بسيط. فالقضايا التي يتألف منها القياس كل قضية نسميها مقدمة، ثم هذه المقدمة التي يتألف منها القياس، إذا نقول هذا القياس مؤلف من مقدمتين، يتألف القياس من مقدمتين، هذه نسميها المقدمة الأولى، هذه نسميها المقدمة الثانية، هذه نسميها مقدمة، هذه نسميها مقدمة. فالقضايا التي تؤلف القياس هي مقدمات القياس. المقدمة يعني القضية التي يتألف منها القياس تقسم إلى قسمين: صغرى وكبرى. صغرى وكبرى هو التعبير، قد يكون فيه شيء من التسامح من ناحية لغوية، مفروض أن نقول صغيرة وكبيرة لكنه صغرى وكبرى. المهم أنه لا يعنينا الآن، هذا مصطلح ولا مشاحة بالإصلاح. صغرى وكبرى، كيف نميز الآن بين المقدمتين؟ أي المقدمة يصطلح عليها بالصغرى؟ أي المقدمتين يصطلح عليها بالصغرى؟ وأي المقدمتين يصطلح عليها بالكبرى؟ المقدمة التي تؤلف القاعدة العامة هنسميها كبرى، هي كل. شوف القاعدة العامة تبدأ بكل، فالمقدمة التي هي القاعدة العامة في الواقع هذه نسميها المقدمة الكبرى. والمقدمة التي تشتمل على الجزء الذي نريد أن نتعرف على حكمه، مثل الحديد هنا، التي تشتمل على الجزء الذي نريد أن نتعرف على حكمه، هذه نسميها الصغرى. ليه؟ من أين جاءت هذه التسمية؟ الآن عندما نبين معنى الحدود حنعرف من أين جاءت هذه التسمية. فإذا نقول هنا في مثال: الصغرى هي القضية المقدمة الأولى المشتملة على الجزء الحديد ومعدنه، والكبرى المقدمة الكبرى هي القضية الثانية المشتملة على القاعدة، أو التي هي في الواقع القاعدة: كل معدن عنصر بسيط، هذه الكبرى. نأتي إلى الحدود. ماذا يراد بالحدود كمصطلح منطقي خاص في موضوع القياس؟ يراد بالحدود الأجزاء التي تتألف منها المقدمة. مثلا هذه المقدمة مؤلفة من موضوع ومحمول، هذا الموضوع نسميه حد، المحمول أيضا نسميه حد. المقدمة الثانية أيضا مؤلفة من موضوع ومحمول، هذا موضوع وهذا محمول، هذا نسميه حد وهذا نسميه حد. لو كانت القضية، لو كان القياس مؤلف من قضيتين شرطيتين أو من قضية حملية وشرطية كما سيأتي، المقدم في القضية الشرطية نسميه حد، والتالي في القضية الشرطية أيضا نسميه حد. فالحدود هي الموضوعات والمحمولات والمقدمات والتاليات، هذه نسميها كلها نسميها حدود. هذه الحدود الآن هنقسمها إلى ثلاثة أقسام. الحد هنقسمها ثلاثة أقسام: أصغر وأوسط وأكبر. نشوف الآن هنقسم الحد إلى ثلاث أقسام: أصغر وأوسط وأكبر. قبل أن نعرف كل واحد من هذه الحدود الثلاثة نأتي إلى المثال حتى نشوف. في المثال عندنا كلمة تكررت في المقدمتين، وفي كل مقدمة كلمة انفردت بها المقدمة. في هذا المثال معدن، الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، كلمة معدن تكررت في المقدمتين، يعني مذكورة في هذه المقدمة ومذكورة في المقدمة الثانية، مذكورة في المقدمة الأولى ومذكورة في المقدمة الثانية. هذا الحد، طبعا قلنا المحمول والموضوع حد، إذن هذا الحد ذكر في المقدمة الأولى وذكر في المقدمة الثانية، بينما هذا الحد وهو الحديد انفردت به المقدمة الأولى، وهذا الحد وهو عنصر بسيط انفردت به المقدمة الثانية. الحد الذي يذكر في المقدمتين أو كما يعبرون يتكرر في المقدمتين، نقول يذكر في المقدمتين، نسميه الحد الأوسط، نسميه الحد الأوسط. فالحد الأوسط هو الحد الذي يذكر في المقدمتين أو يتكرر ذكره في المقدمة الثانية بعد ذكره في المقدمة الأولى. والحد الذي تنفرد به الصغرى، قلنا المقدمة الأولى نسميها صغرى، تنفرد به الصغرى نسميه الأصغر، والحد الذي تنفرد به الكبرى نسميه الأكبر، والكبرى قلنا هي المقدمة الثانية. فالحد الأصغر هو الحد الذي يذكر في المقدمة الصغرى ولا يتكرر في المقدمة الكبرى، يعني تنفرد بذكره المقدمة الصغرى. والحد الأكبر هو الذي تنفرد بذكره المقدمة الكبرى ولا يذكر في المقدمة الصغرى، بينما الحد الذي يذكر في المقدمتين نسميه الأوسط. من هنا حنفهم لماذا سميت هذه المقدمة بالصغرى، ولماذا سميت هذه المقدمة الكبرى، لماذا سمي هذا بالأصغر، لماذا سمي هذا بالأكبر. هذا أصغر لأنه مأخوذ من الصغرى، أو الصغرى سميت لأنها اشتملت على الأصغر، يعني هذا المصطلح ولو يلزم منا ما يلزم مش مهم، أنه هو مصطلح. الآن نريد نستخلص نتيجة، الآن قاعدة لما نطبقها على موردها، عندنا مثال ونريد أن نطبق هذه القاعدة على المثال، لابد أن نستخلص نتيجة من تطبيق القاعدة على المثال، يعني الفائدة والغاية من تطبيق القاعدة على المثال أن نستخلص منها نتيجة، بهذه النتيجة نعرف حكم ذلك الجزئي. فلما نقول الحديد معدن وكل معدن عنصر بسيط، هذا حنأخذ الأصغر، نأخذ الأصغر بعد الآن حنستعمل مصطلحات، حنأخذ الأصغر ونخليه موضوع للنتيجة، ونأخذ الأكبر ونخليه محمول للنتيجة، عنصر بسيط. يعني النتيجة تتألف بإسقاط الحد الأوسط المتكرر المذكور في المقدمتين، هذا نسميها نتيجة. شوف هذا المصطلح السادس. إذن النتيجة هي القضية التي تستخلص من القضيتين وتتألف من الحد الأصغر والحد الأكبر، هذه نسميها نتيجة القياس. بعد أن تعرفنا على مصطلحات القياس، طبعا هنا المطلوب هو النتيجة، المطلوب هو نفس النتيجة. هذا المصطلح مطلوب يستعمل في الرياضيات، واستورد من الرياضيات للمنطق واستعمل في المنطق، ولم نذكره هنا لأنه هو نفس النتيجة المطلوب كمصطلح. وأقول بعد أن تعرفنا على مصطلحات القياس وأخذنا فكرة عن القياس، ننتقل في المحاضرة الآتية إلى دراسة أقسام القياس، والحمد لله رب العالمين.